والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعزته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قال رحمه الله: هذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا. كان الكلام فيما إذا شك في واجب في كونه نفسيا أو غيريا حقق المصنف رحمه الله هذه المسألة عبر مراحل، بلغ الحديث بنا إلى المرحلة الثالثة من تلك المراحل التي حقق المصنف هذه المسألة عبرها، وقد بحث رحمه الله هذه المسألة في هذه المرحلة الثالثة من زاوية الأصول العملية، وذلك فيما إذا لم يكن هناك في البين إطلاق للصيغة كي يرجع إليه ويتمسك به لدفع الشك في النفسية والغيرية، فلا حيلة هناك ولا مجال ولا سبيل إلا من الرجوع إلى الأصول العملية، ونرى ماذا يقتضي الأصل العملي في هذا المقام، وذلك كما إذا اختل إحدى مقدمات الحكمة، كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان بل كان في مقام الإجمال أو الإهمال، أي أن الدليل لفظي ولكنه مجمل أو مهمل، أو كان أو لم يكن دليل الوجوب خطابا لفظيا بل كان دليلا لبيا من إجماع ونحو الإجماع، كما إذا افترضنا أننا استفدنا وجوب الوضوء من دليل لبي وشككنا في أن الوضوء هل هو واجب نفسي أم غيري، فعلى أي حال لم يكن هناك إطلاق، إذ لا إطلاق للدليل اللبي كما لا يخفى، وكذا لا إطلاق فيما لو كان الدليل اللفظي مجملا أو مهملا، فعلى أي حال لو لم يكن هناك إطلاق فما الوظيفة في هذه المرحلة؟ أفاد رحمه الله أن الوظيفة هو الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية، وذكر في المقام صورتين وحالتين لا ثالث لهما. الصورة الأولى: تارة نعلم لأن التكليف بالغير الذي نحتمل أن هذا العمل مقدما له نعلم بأن التكليف بالغير تكليف فعلي كما إذا دخل وقت ذلك الغير مثلا إذا شك في وجوب الوضوء نفسيا أو غيريا مع علمنا بفعلية وجوب الصلاة مثلا التي احتملنا كون الوضوء شرطا ومقدما لها. فالعبارة طبقوها على المثال: تارة نعلم بأن التكليف بالغير يعني التكليف بالصلاة الذي نحتمل أن هذا العمل وهو الوضوء نحتمل أن هذا العمل مقدم علما لذلك التكليف بالغير، نعلم أن التكليف بالصلاة ماذا؟ فعلي. يعني ماذا فعلي؟ يعني قد دخل وقت الصلاة وشككنا في وجوب الوضوء في أنه نفسي أو غيري. فالصورة الأولى: ما إذا علم بأن التكليف بالغير الذي نحتمل أن هذا العمل مقدم إلى ذلك التكليف بالغير، نعلم أنه ماذا؟ تكليف فعلي منجز. كما إذا شك في وجوب الوضوء نفسيا أو غيريا مع علمنا بفعلية وجوب الصلاة. ففي هذه الصورة لا بد من الإتيان بهذا العمل المشكوك وهو الوضوء في المثال للعلم بفعلية وجوب الوضوء على كل حال. نجي واحد واحد. أما على نفسيته فالأمر واضح، إذا كان وجوب الوضوء في الواقع نفسي الآن وجوبه فعلي، وأما على مقدميته وغيريته، ليش هذا يكون واجب حينئذ؟ لكون وجوب ذي المقدمة فعلية. فارضين في الصورة الأولى أننا نعلم بأن التكليف بالغير ماذا؟ تكليف فعلي، فوجوب ذي المقدمة فعلي، فعند ذلك المقدمة الغيري الأمر الغيري أيضا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون فعليا. أما على نفسيته فواضح، وأما على مقدميته فلكون وجوب ذي المقدمة فعليا. فالعقل حينئذ يحكم بلزوم الإتيان بمثل الوضوء للعلم بوجوبه على كل تقدير. يبقى ماذا؟ يبقى أننا نشك وأننا نجهل بكيفية وجوب الوضوء وبجهة وجوبه من حيث النفسية والغيرية، والجهل بكيفية وجوبه من حيث النفسية والغيرية لا يقدح بهذا الحكم العقلي، لأن المهم إنما هو العلم بأصل الوجوب والمفروض أننا نعلم بأصل وجوب الوضوء إنما نشك في ماذا؟ إنما نشك في جهة وجوبه وأنه هل هو نفسي أو غيري، وهذا ليس بمهم. ليش؟ لأن قصد النفسية والغيرية ليس بلازم في امتثال العبادة، إنما اللازم والمعتبر قصد امتثال الأمر وهو حاصل. فتحصل من الصورة الأولى، فتحصل أن حيث نعلم بأصل وجوب الوضوء فأصل الوجوب محرز، ولكننا نشك في كيفية وجوبه وأنه هل وجوبه نفسي أو غيري. فأصل الوجوب محرز، والشك في جهة الوجوب فالمجرى يكون مجرا بأصالة الاشتغال العقلي، فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بمثل هذا الوضوء للعلم بوجوبه على كل تقدير. الصورة الثانية، الصورة الأخرى، وأخرى لا يكون التكليف بالغير الذي نحتمل أن هذا العمل مقدم له، لا يكون التكليف بالغير فعليا كما إذا لم يدخل بعد وقت الغير. وفي مثالنا المتقدم لم يدخل بعد وقت الصلاة، وشككنا يعني وقت الصلاة بعد لم يدخل، وشككنا في وجوب الوضوء نفسيا أو غيريا. الصورة الثانية اختلفت عن سابقتها. الصورة الأولى كنا نعلم بأن التكليف بالغير تكليف فعلي، دخل وقت الصلاة شككنا في وجوب الوضوء نفسيا أو غيريا، بينما هنا نعلم بأن تكليف بالغير ليس تكليفا فعليا، وقت الصلاة بعد لم يدخل ونحن شككنا في وجوب الوضوء نفسيا أو غيريا. ففي هذه الصورة لا يجب الاتيان بهذا الوضوء المشكوك نفسيته وغيريته. ليش؟ لأنه شك في أصل وجوبه. كيف؟ علامة استفهام وراء هذا، لأنه شك في أصل وجوبه. كيف أنه شك في أصل وجوب الوضوء؟ علامة استفهام. وذلك إن كان الوضوء نفسيا يعني واجبا نفسيا فيجب الإتيان به، وإن كان غيريا فلا يجب الاتيان به إيش؟ لعدم وجوب ذي المقدمة بعد. إن التكليف بالصلاة ليس فعلي، بعد ما دخل وقت الصلاة أصلا ماكو خطاب. فإن كان الوضوء واجبا نفسيا وجب الاتيان به، وإن كان غيريا لا يجب الاتيان به. فإذا الوضوء ماذا صار؟ صار شك في أنه واجب الاتيان أو ليس بواجب الاتيان. هذا تعليل مال كيف أنه شك في أصل وجوبه، وذلك إن كان نفسيا وجب الاتيان به، وإن كان غيريا لا يجب الاتيان به. ليش لا يجب؟ لفرض عدم وجوب ذي المقدمة بعد كي يترشح الوجوب من ذاك ذي المن إلى هذه المقدمة الأمر الغيري. ومن المعلوم أنه مهما شك في وجوب شيء ولم يكن هناك بيان عليه من الشرع ولا من العقل جرت البراءة عنه شرعا وعقلا، البراءة الشرعية والبراءة العقلية. وبالجملة خلاصة الصورتين، وبالجملة فالمرجع في الصورة الأولى قاعدة الاشتغال، وفي الصورة الثانية أصالة البراءة. هذا ما أفاده المصنف في جولته التحقيقية حول هذه المسألة، أعني مسألة ما لو شك في واجب كونه نفسيا أو غيريا، فبحث المسألة عبر مراحل ثلاث، الأولى من زاوية الواضع، والثانية من زاوية الإطلاق ومقدمات الحكمة، والثالثة من زاوية الأصول العملية فيما لو لم يكن هناك إطلاق في البين. قال هذا إذا كان هناك إطلاق، فإذا كان إطلاق فالكلام ما عرفتموه لحد الآن. وأما من هنا تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل تحقيقه رحمه الله. قال وأما إذا لم يكن إطلاق، هذا عدم الإطلاق إما لإجمال الخطاب اللفظي أو إهماله، أو لا أساسا دليل الوجوب لم يكن لفظي وإنما لبي. قال السورة الأولى فلا بد من الاتيان به، به من قرينة المقام، ومن المطلب يستفاد أنه لا بد من الاتيان به أي بهذا العمل المشكوك وجوبه نفسيا أو غيريا، اللي هو في مثالنا الوضوء. فلا بد من الاتيان بالوضوء متى؟ فيما إذا كان التكليف بما الموصول ما يراد منه الواجب النفسي، يعني فيما إذا كان التكليف بالصلاة في مثالنا التي أو الذي احتمل كونه، ومن كونه يرجع إلى ذلك العمل المشكوك وجوبه نفسيا أو غيريا. في مثالنا يرجع الضمير المن إلى الوضوء، الذي احتمل كون الوضوء شرطا للواجب النفسي شرطا للصلاة. خبر كان فيما إذا كان التكليف بالغير ماذا؟ فعليا، كما إذا دخل وقت الصلاة وشككنا في وجوب الوضوء أنه نفسي أو غيري. فهنا أصل وجوب الوضوء أحرزناه. ليش أحرزناه؟ إذا كان نفسي فالأمر واضح، إذا غيري لفرض أن بالمقدمة واجب فعلي، وجوب فعلي، فإذا كان وجوب فعلي درست سابقا أن وجوب بالمقدمة إذا كان فعليا يترشح الوجوب لمن؟ يترشح الوجوب إلى مقدمتي، فالمقدمة أيضا يكتسب ماذا؟ يكتسب الوجوب والأمر الغيرية. فإذا أحرزنا أصل الوجوب شكنا وين يصير؟ شكنا في نحو الوجوب، في كيفية الوجوب، في جهة الوجوب، هذا ليس بمهم. فالاشتغال العقلي جار حاكم يحكم العقل بلزوم الاتيان بمثل هذا الوضوء المشكوك في نفسيته وغيريته. قال ليش؟ للعلم بوجوب الوضوء فعلا على كل تقدير، وإن لم يعلم جهة وجوبه، إذ هذا عدم علمنا وجهلنا بجهة الوجوب غير ضائر بالحكم العقلي. الحكم العقلي موضوعه ماذا؟ موضوعه أنك تعلم بأن العمل هذا واجب فعلا، فإذا علمت بأنه واجب فعلا وأحرزت أصل وجوبه فالعقل يحكم بالامتثال. علمت بجهة وجوبه أم لم تعلم بجهة وجوبه؟ لأن قصد النفسية أو الغيرية ليس بلازم، إنما اللازم والمعتبر قصد امتثال الأمر وهو حاصل. الصورة الثانية قال وإلا ماذا؟ وإن لم يكن التكليف بالغير فعليا، كما إذا لم يدخل بعد وقت الغير، قال فلا يجب الإتيان بمن؟ بهذا العمل المشكوك وجوبه نفسيا أو غيريا. ليش؟ بصيرورة الشك فيه بدويا، يعني بدوا تشك في أن الوضوء واجب الإتيان أم ليس واجب الإتيان، فإن كان نفسيا فيجب الإتيان به، وإن كان غيريا فلا يجب الإتيان به لفرض عدم وجوب ذي المقدمة بعد. فشككت في ماذا؟ في أنه واجب أو ليس بواجب، وهذا شبهة وجوبية، والشبهة الوجوبية البدوية الكل متفقون في أن المرجع فيها أصالة البراءة عقلا وشرعا. قال لصيرورة الشك فيه بدوية كما لا يخفى. وبالجملة فالمرجع في الصورة الأولى قاعدة الاشتغال، وفي الصورة الثانية أصالة البراءة. ثم تعرض رحمه الله في خاتمة تقسيم الواجب إلى النفس والغير، تعرض إلى مطلبين بعنوان تبني بيني. التذنيب الأول وقد تعرض في هذا التذنيب الأولي إلى مسألتين. المسألة الأولى، هل الأوامر النفسية والواجبات النفسية كالأمر بالصلاة، الصوم، الحج وما شاكلوا ذلك،
هل يستحق الثواب على امتثالها وموافقتها ويستحق العقاب على عصيانها ومخالفتها؟ بمعنى أن العبد إذا امتثل الواجبات، إذا امتثل الواجب النفسي والأمر النفسي، فهل يكون امتثاله موجبا لاستحقاق المثوبة من المولى؟ كما أنه لو عصى وخالف الأمر النفسي هل يكون ذلك موجبا لاستحقاق العقوبة أم لا؟ لا يستحق الثواب ولا العقاب على امتثالها ومخالفتها. فذكر المصنف رحمه الله أنه نعم، لا ريب في استحقاقهما عليهما، استحقاق الثواب والعقاب عليهما، أي على الامتثال وعلى المخالفة. واستدل رحمه الله على ذلك بحكم العقل، فإن الحاكم في باب الإطاعة والعصيان واستحقاق المثوبة أو العقوبة، الحاكم في ذلك هو العقل المستقل، العقل المستقل حاكم مستقلا، بأن العبد إذا أطاع أمر مولاه وامتثل الواجب النفسي استحق على المولى المدح والثواب. وكذا الكلام في عكس ذلك الجانب، أعني جانب المخالفة والعصيان. يبقى هنا أن بعض المحشين بل كثير منهم أشكلوا على صاحب الكفاية، حيث نفى صاحب الكفاية الريب، قال لا ريب في الاستحقاق، وهذا محل كلام لديهم. فإن جمعا من المحققين ذهبوا إلى أن العبد لا يستحق على مولاه الثواب في صورة الموافقة، ولا العقاب في صورة المخالفة، وإنما يعطيه المولى من باب التفضل، وليس هناك استحقاق وأجرة في البين يستحقها العابد على مولاه، وإنما تفضلا وتيمنا منه تعالى على عبده، فيتفضل عليه بالكرم والثواب. وكيف كان؟ فالمسألة محل كلام بين الأعلام في أنه هناك استحقاق أن ليس من باب الاستحقاق بل من باب التفضل. المسألة الثانية أن الأوامر الغيرية والمقدمية أو فقل الواجبات الغيرية هل يستحق الثواب على امتثالها والعقاب على عصيانها أم لا؟ وهذا محل كلام وإشكال بين الأعلام. والوجوه المذكورة في المسألة هذه خمسة كما في التقريرات وغير التقريرات. الوجه الأول أن الأوامر الغيرية كالأوامر النفسية في أنها يستحق الثواب على امتثالها ويستحق العقاب على عصيانها، فلا فرق بينها وبين الأوامر النفسية من هذه الجهة. الوجه الثاني أن الأوامر الغيرية تختلف تمام الاختلاف عن الأوامر النفسية، بمعنى أن شيئا من الثواب والعقاب لا يترتب على الأمر الغير لا في مقام امتثاله ولا في مقام عصيانه ومخالفته، فامتثال الأمر الغير لا يوجب استحقاق المثوبة، كما أن عصيان الأمر الغير لا يوجب استحقاق العقوبة. الوجه الثالث التفصيل بين الثواب والعقاب بالالتزام بترتب الأول دون الثاني، وعليه فيكون الأمر الغير كالأمر النفسي في ترتب الثواب فحسب لا في استحقاق العقوبة عند المخالفة. فامتثال الأمر الغير كامتثال الأمر النفسي موجب لاستحقاق المثوبة، وأما مخالفته فلا توجب استحقاق العقوبة. الوجه الرابع العكس الثالث، وهو الالتزام بترتب العقاب دون الثواب. عكس الثالث. الوجه الأخير الوجه الخامس التفصيل بين ما إذا كان الوجوب الغير مستفادا من خطاب أصلي فيترتب كل من الثواب والعقاب، فيكون الأمر الغير كالأمر النفسي في الثواب و والعقاب. وبين تفصيل بين ذا شق ثاني وبين ما إذا كان الوجوب الغير مستفادا من خطاب تبعي مو أصلي فلا يترتب شيء من الثواب والعقاب. لا الثواب يترتب ولا العقاب. هذه وجوه. بل قال الشيخ الأعظم في التقريرات قال بل أقوال خمسة في المقام. المختار. المختار عند صاحب الكفاية هو الوجه الثاني، أي لا يستحق شيء من الثواب والعقاب لا على امتثال الأمر الغيري ولا على مخالفته، وهو خيرة جماعة من محققي المتأخرين كالشيخ الأعظم في التقريرات وغير الشيخ. واستدل المصنف على ذلك بحكم العقل أيضا، كما استدل بحكم العقل في المسألة الأولى، استدل على ذلك بالعقل أيضا بتقريب أن المولى إذا أمر عبده بإتيان واجب وكانت للواجب عدة مقدمات فأتى العبد بالواجب بما له من مقدمات، أي بجميع مقدماته، لم يستقل العقل إلا باستحقاق ثواب واحد وهو الثواب على نفس الواجب، على امتثال نفس الواجب وذي المقدمة، وإلا فالمقدمات لا ثواب لها. وفي قبال ذلك لو ترك العبد ذلك الواجب بمن؟ ترك الواجب بما له من مقدمات، أي بجميع مقدماته، لم يستقل العقل إلا باستحقاق عقاب واحد وهو العقاب على ترك نفس الواجب لا على ترك مقدماته. ثم بعد ذلك، بعد أن نفى استحقاق المثوبة على موافقة الأمر الغيري بما هو أمر غيري، ونفى استحقاق العقوبة على مخالفته بما هو أمر غيري، بعد ذلك استدرك رحمه الله وذكر في استدراكه تقصيرتين. قال رحمه الله: تذنيبان. التذنيب الأول لا ريب، هذه المسألة الأولى. قلنا تعرف في التذنيب الأول إلى مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بالأوامر النفسية، المسألة الثانية تتعلق بالأوامر الغيرية. قال: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيان الأمر عن نفسي ومخالفته. الدليل على ذلك قال نرجع فيه إلى العقل، عقلا أي العقل مستقل في باب الإطاعة والعصيان. وأما المسألة الثانية يبدأ من هنا، وأما استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغير ومخالفته قال ففيه إشكال وكلام بين الأعلام على وجوه بل أقوال خمسة. رأي المصنف قال وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقة الأمر الغير ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة، يعني بما هو موافقة للأمر الغير مخالفة للأمر الغير، حتى تكون من هذه الحيثية، حتى تكون في قبال منه في قبال الأمر النفسي، مو أنه استحقاق العقاب على مخالفة الأمر الغير على ماذا؟ على مخالفة ترك الواجب النفسي كما سيأتي الآن في التبصرة الأولى. قال ما الدليل على ذلك؟ أيضا استدل وحاكم العقل في هذه المسألة، قال ضرورة بداهة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب واحد وقت فيما خالف لف نشر مرتب راح يجيب، يعني عدم استحقاق لا يستقل العقل إلا بعقاب واحد فيما خالف الواجب ولم يأتي بواحدة من مقدماته على قصتها، أو هذا أو يرجع لمن؟ أو لثواب واحد فيما وافق الواجب وأتاه بما له من مقدمات. ففيما خالف يرجع إلى إلا لعقاب واحد، وقوله أو وافقه يرجع إلى قوله أو لثواب كذلك أي لثواب واحد لف ونشر مرتب. نعم الآن رح يستدرك بعد أن نفى استحقاق العقوبة على مخالفة نفس الأمر الغيري، استحقاق المثوبة على موافقة نفس الأمر الغيري، يقول نعم يذكر تبصرتين في هذا الاستدراك. التبصرة الأولى يقول ربما يعاقب العبد على ترك المقدمة، يعني ربما يستحق العبد العقاب على ترك المقدمة ولكن ليس على ترك المقدمة بما هو ترك المقدمة بل على ترك الواجب النفسي. ليش؟ لأنه بتركها بترك المقدمة يترك ماذا؟ بالنتيجة يترك الواجب النفسي، فالعقاب على ترك الواجب لا على ترك المقدمة. هذه هي التفصيل الأولى اللي يقول لا بأس. التفصيل الأخرى يقول وفي المقابل ربما يتضاعف الثواب على امتثال الواجب النفسي، يزداد الثواب يتضاعف الثواب متى؟ فيما إذا كانت مقدمات الواجب النفسي ذات مشقة وكثيرة وامتثل العبد تلك المقدمات لغرض ماذا؟ لغرض الوصول إلى الواجب النفسي، فعند ذلك يتضاعف الثواب ويزداد الثواب على امتثال الواجب النفسي. وهذا على أساس أي فكرة ومبدأ على أساس اندراج الواجب حينئذ في تلك الروايات القائلة أفضل الأعمال أحمدها. فعند ذلك بهذا المقدار يتفضل الباري عز وجل أن العبد أتى بهذه المقدمات الشاقة، هذه المقدمات الكثيرة، فالثواب ما يعطى على هذه المقدمات، لا، غاية ما في الأمر ثواب الواجب النفسي ماذا؟ يتضاعف ويزداد. وعلى كلا التقديران ماكو ثواب وعقاب على منه؟ على المقدمات تركا أو إتيانا. بما هي مقدمات، يعني على الأمر الغيري بما هو أمر غيري ماكو ثواب ماكو عقاب. نعم ربما يعاقب العبيد على ترك المقدمة نتيجة ماذا؟ أن هذا يوجب إلى ترك الواجب النفسي، فالعقاب في الحقيقة على ترك الواجب النفسي مو على ترك المقدمة. وربما يتضاعف ثواب الواجب النفسي إذا كان إلى مقدمات شاقة. فنعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة، المخالفة لمن؟ على المخالفة للواجب النفسي لا للغير. لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة إيش وقت؟ عند ترك المقدمة، عند ترك المقدمة. مو على، فرق بين التعبير بعلى والتعبير عنده. يعني إذا قلنا على هذا الكلام كله راح ينخرم، معناه أن المصنف لم يختر الوجه الثاني. قال استحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة باعتبار أنه بتركها يترك الواجب النفسي. ما قال يستحق العقاب على ترك المقدمة، وإنما عند ترك المقدمة وبزيادة المثوبة على منه؟ على موافقة الواجب النفسي فيما لو أتى بالمقدمات ذلك الواجب بما هي مقدمات لذلك الواجب. يعني أتاها المكلف بعنوان وبقصد أنها توصله إلى امتثال الواجب النفسي، من باب أن الواجب يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها وأحمدها. ثم قال وعليه ينزل. هناك عندنا بعض الطوائف من الروايات والآيات قد يتوهم فيها خلاف هذا، فيأتي المصنف في حل ذلك التوهم المتراءى.